واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام عليكم. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور. الحلقة 13. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. في حلقتنا الماضية ذكرت لكم من خلال فيديو يتحدث فيه أحمد الشرع أبو محمد الجولاني عن استهجانه واستغرابه من أن أناسا يشير إلى الشيعة يرتبطون بأحداث تاريخية وقعت قبل 1400 من السنين، قبل قرون. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأكمل من حيث توقف الحديث في الحلقة الماضية. كنت أحدثكم في إضاءات قرآنية في موضوع مهم جدا، علاقة التاريخ بديننا وعقيدتنا بحسب ما يقول قرآننا. سأكمل كلامي في أن أتناول بنحو سريع بعضا من الآيات الشريفة التي لها علقة بهذا الموضوع. الآية 28 بعد 100 بعد البسملة من سورة طه: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. القرون الأجيال الأمم، فكلمة القرن تعني 100 من السنين، وتعني كذلك جيلا من الناس، أمة من الناس. وهنا تتحدث الآية عن الأمم، عن الأجيال من بني البشر. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم. الحديث عن الذين كانوا يعيشون أيام النبي، وهذا الكلام ينطبق علينا أيضا، هذا الكلام ينطبق على كل العصور، فكل عصر تسبقه قرون وقرون. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. ما نحن نعيش في مساكن الذين سبقونا، قد يكون هذا بنحو تفصيلي وقد يكون هذا بنحو إجمالي. الكثير من المدن المعاصرة هي المدن القديمة التي نشأت وتأسست قبل قرون وقرون وقرون، ولا زالت في المواضع والمواطن نفسها، أو أن خرائب المدن القديمة تكون مجاورة للمدن المعاصرة، فما هي ببعيدة عنها. فالمدن المعاصرة تكون واقعة في أطراف المدن القديمة، وحينما يأتي حاكم من الحكام ويزيل حاكما قبله فإنه سوف يستقر في قصره، ورأينا هذا بأم أعيننا في مختلف بقاع الأرض. وأقرب مثال أحمد الشرع، فقد جلس في قصر الشعب الذي هو قصر بشار، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، من الأجيال الماضية، من الحكام والسلاطين والفراعنة، يمشون في مساكنهم. في أحاديثنا الشريفة هناك وجوه أخرى للآية، لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، وإنما بحسب السياق اللغوي العربي، وهذا أفق من آفاق الكتاب الكريم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، النهى العقول الراقية، النهى العقول المتقدمة، العقول الفاضلة. وهذا العنوان بنحو الحقيقة مختص بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذا العنوان يتردد في زياراتهم الشريفة، لا أريد أن أقف عند كل كلمة، لكن الآية واضحة، إنها تؤكد على علاقتنا بالتاريخ، لا نستطيع أن ننفك عن الماضي، لا يمكن هذا، لكن علاقتنا في الماضي لابد أن تكون علمية أولا وعملية ثانيا ضمن سياق ما يريده محمد وآل محمد صلوات الله عليه. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، يمشون في مساكنهم. حينما نمشي في مساكنهم لا نستطيع أن نعيش فيها من دون أن نعرف تاريخها، على الأقل النخبة من الناس، النخبة من الناس، من الحكام، من العلماء، من المثقفين، من المؤرخين، لابد أن يعرفوا تأريخ هذه المساكن كي يتعاملوا معها بنحو صحيح. فالآية واضحة، واضحة جدا، تشير إلى مدى العلاقة الوثيقة فيما بين الأجيال، بغض النظر أكانت هذه الأجيال قد سارت في مسار الحق أم سارت في مسار الباطل. الذين يمشون في مساكنهم قد يكونون من أهل الحق، والذين سبقوهم من أهل الباطل، وقد يكون الأمر معكوسا، قد يكون الذين يسكنون في المساكن من أهل الباطل والذين سبقوهم من أهل الحق. وعلى أي حال فإن التاريخ حاضر، حاضر بنفسه، حاضر بكله. هذه هي سنن الحياة، العلاقة بين الأجيال تبقى موجودة، تبقى موجودة. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أرباب العقول، أصحاب العقول لابد أن يطلعوا على تأريخ تلك الأجيال، وإلا كيف ستكون المجريات التي جرت على تلك الأجيال كيف ستكون آيات لهم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن للتأكيد. إن في ذلك تقديم الجار والمجرور للتأكيد، لأن أصل الجملة إن لآيات في ذلك لأولي النهى، وحينما تقدم الجار والمجرور هذا التقديم يشير إلى التخصيص وإلى التأكيد على المعنى. إن في ذلك لآيات، وهذه لام التوكيد أيضا التي جاءت سابقة لاسم إن، فهناك تأكيد شديد على أن أولي النهى، على أن أرباب العقول، على أن أرباب البصائر والحكمة يجدون في ما جرى على الأجيال السابقة يجدون في ذلك آيات إلهية، فكيف يتحقق هذا من دون معرفة دقيقة بالتاريخ؟ تدبروا في الآية: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وأولو النهى هنا لابد أن يعرفوا من خلال هذا التأريخ أن يعرفوا أهل الباطل ومن والاهم، وأهل الحق ومن والاهم، ولابد أن يعرفوا الذين تبرؤوا من أهل الباطل والذين تبرؤوا من أهل الحق أيضا، وإلا كيف سيتحقق معنى الآيات هنا. بيان إجمالي من سورة طه إلى سورة إبراهيم وإلى الآية 45 بعد البسملة: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. بحسب السياق اللغوي، وإلا ففي رواياتنا هناك وجوه لهذه الآية الكريمة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. هذا الكلام ينطبق على الأمويين، على العباسيين، على العثمانيين، على الذين سبقوهم، على الذين جاءوا من بعدهم إلى يومنا هذا. رواية جميلة أقرأها عليكم من الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. العياشي معاصر لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليهما، من رجال الغيبة الأولى. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 52 بعد 200، إنه الحديث 49 عن سعد ابن عمر، عن غير واحد ممن حضر أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ورجل يقول قد ثبت دار صالح ودار عيسى بن علي، إنهم أمراء العباسيين، أمراء العباسيين في المدينة المنورة. قد ثبت دار صالح ودار عيسى ابن علي. ربما النسخة مصحفة، ربما قد بنيت. أما إذا قلنا قد ثبت أنهم اختاروا دورهم وشخصوها واستقروا فيها، فهؤلاء من أمراء بني العباس. ورجل يقول قد ثبت دار صالح ودار عيسى بن علي. ذكر دور العباسيين، فقال رجل أرانها الله خرابا أو خربها بأيدينا. فقال له أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا تقل هكذا، بل يكون مساكن القائم وأصحابه. الإمام يلفت أنظارنا إلى أن التصرف الصحيح لو حدث تغير في حكم البلاد يجب أن يحافظ الناس على الأموال العامة. لا تقل هكذا، بل يكون مساكن القائم وأصحابه. أما سمعت الله يقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم؟ والكلام هو الذي مر بخصوص الآية التي تلوتها عليكم، وهي الآية 28 بعد 100 بعد البسملة من سورة طه. التأريخ حاضر. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الآية التي بعدها وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لابد أن نعرف التاريخ، لابد أن نعرف التفاصيل كي نعتبر لدنيانا، لإدارة دنيانا وللفوز بآخرتنا. تلاحظون أن الآيات تحاصرنا بالتأريخ، وهذا الكلام ليس خاصا بمجموعة من الناس أو ليس مرتبطا بمقطع زمني معين. هذه حقائق. الأجيال اللاحقة ترتبط بالأجيال السابقة بطريقة وأخرى، بغض النظر عن الحق والباطل. أكان السابقون على باطل أم كانوا على حق؟ نوع العلاقة يتبدل قطعا. إذا كان السابقون على باطل واللاحقون على حق، أو كان السابقون على حق واللاحقون على باطل، نوع العلاقة سيتبدل بحسب المعطيات المتوفرة وبحسب الظروف الموضوعية زمانا ومكانا وأشخاصا. دققوا النظر في هاتين الآيتين: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، تبين لكم كيف فعلنا بهم من خلال التأريخ، من خلال معرفتنا بالتأريخ ودراسة الآثار التأريخية، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا الله،
إنها الآية 22 بعد البسملة من سورة المجادلة، وقد يقرأها البعض المجادلة، لكن المشهورة المجادلة. إنها آخر آية فيها من بعد البسملة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآباء تطلق على الآباء المباشرين وعلى الآباء غير المباشرين في سلسلة الآباء والأجداد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أكانوا من الأحياء أم كانوا من الأموات؟ أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كانت عشيرتهم في الماضي معادية لرسول الله وآل رسول الله، فهل يوادونها؟ هل يجوز هذا؟ مر علينا الكلام في قانون الله في قرآنه بخصوص بني إسرائيل فيما يرتبط بقتلهم للأنبياء، وكيف أن القرآن خاطب اليهود الذين كانوا في عصر نبينا صلى الله عليه وآله والذين لم يباشروا بأنفسهم قتل نبي من الأنبياء، وإنما رفضوا البراءة من أسلافهم الذين قتلوا الأنبياء فخاطبهم الله بأنكم أنتم الذين قتلتم الأنبياء. مر هذا علينا في الحلقة الماضية وفي بدايات هذا البرنامج. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد. المحادة هي العداوة الشديدة، العداوة التي يضع الإنسان من خلالها حدا قاطعا فيما بينه وبين من يعادي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء لا يستطيعون أن يحققوا هذا المعنى من دون معرفة التاريخ. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا المضمون لا يتحقق إلا بمعرفة التاريخ، لأن الآباء لا ينحصرون بالآباء المباشرين، ولأن العشيرة لا تنحصر بالعشيرة التي في هذا المقطع الزماني الذي يعيشه الإنسان. العشيرة تأريخ والآباء تأريخ وحتى الأخوان تأريخ. الأبناء يطلق هذا على الأبناء الصلبيين أو من يتفرع عنهم، كما يقال في المصطلحات المتعارفة في الأجواء الشرعية الابن وإن نزل، إنها الأجيال اللاحقة. لكن الأخوان لا يقصد منهم فقط الذين يعيشون في زماننا، الذين سبقونا هم أخواننا. ماذا نقرأ في سورة الحشر في الآية العاشرة بعد البسملة؟ والذين جاءوا من بعدهم. الآيات السابقة تحدثت عن المهاجرين والأنصار زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم في الأجيال اللاحقة بعد القرون والقرون، وهذا يدلك دلالة واضحة على الارتباط الوثيق فيما بين الدين والتاريخ، حتى على مستوى العلاقة النفسية الاجتماعية مع الأجيال السابقة من المؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أعود إلى الآية من سورة المجادلة. الآية تشخص لنا عاقبة عظيمة، هذه العاقبة العظيمة لا نستطيع أن نصل إليها من دون معرفة التأريخ، كي نحدد علاقتنا بآبائنا المباشرين وبأسلافنا، بآبائنا الذين هم أسلافنا، بعشائرنا المعاصرة وبامتداداتها عبر التأريخ. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه العاقبة العظيمة، الذين يعرفون التأريخ وفي ضوء معرفة التأريخ يؤسسون علاقاتهم مع الأجيال السابقة من المؤمنين. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الذين يستحقون هذا الاسم هؤلاء، حزب الله في القرآن هؤلاء، هؤلاء هم الذين سماهم القرآن حزب الله، وهم الذين يعرفون التأريخ الصحيح لتشخيص عقيدة الولاية والبراءة من الأجيال السابقة فضلا عن الأجيال المعاصرة. اجمعوا بين آيات الكتاب الكريم، هذه حقائق القرآن، هذا ما هو كلامي، ولا هي بروايات تشككون في أسانيدها، آيات صريحة واضحة. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهكذا نقرأ في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم في الأجيال اللاحقة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هناك تواصل واضح ومنطق واحد في آيات الكتاب الكريم، هذا كلام الله، هذا كلام الله، وهذه هندسة قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ذهبنا إلى سورة الجمعة هناك تناسق واضح جدا ما بين سورة المجادلة وسورة الحشر وسورة الجمعة، فلنقرأ ماذا جاء في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة وفي الآية التي بعدها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، صلى الله عليه وآله، محمد المحمود الأحمد الأجمل والأجل والأكمل والأعظم والأنور والأرحم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الجيل الذي عاصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الآية التي بعدها: وآخرين منهم، إنها الأجيال اللاحقة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم الآن. لما هذه جازمة بمعنى لم، ولذا جاء الفعل مجزوما. هذا الفعل يلحق، أصله يلحقون، من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، والتي إذا ما دخلت عليها الجوازم فإن نونها ستحذف. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم لحد الآن، وهو العزيز الحكيم. هؤلاء لابد أن يسيروا في المسار نفسه، في المسار نفسه، يتلو عليهم آياته. من الذي يتلو عليهم؟ علي وآل علي. الآيات واضحة، لا أن يتلو علينا الآيات الكسائي أحد القراء السبعة، الكسائي اللواط عاشق الغلمان، كان مدمنا على شرب الخمر وعلى إتيان الغلمان الروق 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 في التعابير الشعبية المعاصرة المربربين، يعني المربرب هو هذا الروق. حينما يتحدثون عنه في كتبهم، أتحدث عن علماء سقيفة بني ساعدة، يقولون كان قارئا للقرآن، وكان صدوقا موثوقا، إلا أن الناس يأخذون عليه أنه كان يدمن شرب النبيذ، يدمن شرب الخمرة وإتيان الغلمان الروق. وحفص الذي أقرأ بقراءته الآن مجبرا، فقراءة أهل البيت تختلف عن هذه القراءة، إنني أقرأ مجبرا لأنني عبد لمحمد وآل محمد، أئمتنا أمرونا أن نقرأ القرآن كما يقرأه الناس، ونحن في المشرق لا كما في المغرب. في المغرب العربي القراءة الشائعة هي قراءة ورش. القراءة الشائعة عندنا في المشرق العربي قراءة حفص، ليست عن أمير المؤمنين، يكذبون حين يضعون في سندها أمير المؤمنين، حينما يقولون عن حفص، عن عاصم ابن أبي النجود، عن علي بن أبي طالب، كذب هذا. هذه ما هي بقراءة علي بن أبي طالب، هذا حفص ناصبي وكذاب. نحن نقرأ بقراءته في المشرق، أئمتنا أمرونا أن نقرأ بما يقرأ به القوم، لكننا نفسر القرآن بحسب قراءة العترة الطاهرة، هكذا علمونا. لماذا هذا موضوع خارج عن بحثنا في هذه الحلقة؟ فلا بد من الذين يتلون الكتاب أن يكون بمستوى محمد صلى الله عليه وآله. وسورة آل عمران بيّنت لنا من أن الذي بمستوى محمد صلى الله عليه وآله هو الذي عبر عنه رسول الله بأنفسنا في آية مباهلة. فعلي نفس رسول الله، ولذا بايعنا بيعة الغدير من بعد رسول الله نأخذ القرآن قراءة وتفسيرا من علي، ومن بعد علي من الأئمة المعصومين من بعده صلوات الله عليهم. وهذا هو مضمون بيعة الغدير. القرآن كله يشير إلى هذه الحقائق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا محمد صلى الله عليه وآله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل محمد لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في كتب تفاسير وأحاديث سقيفة بني ساعدة، حينما يصلون إلى هذه الآية يذكرون في رواياتهم عن النبي الأعظم من أن الصحابة سألوا رسول الله من هم هؤلاء، كان سلمان الفارسي المحمدي جالسا بجنب رسول الله، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على سلمان المحمدي وقال: هؤلاء إنهم قوم هذا الرجل، إنهم الفرس. هذا في كتب تفاسيري وأحاديث علماء سقيفة بني ساعد. وآخرين منهم الفرس وغيرهم، الأجيال اللاحقة، مثل ما عبر القرآن لما يلحقوا بهم، إنهم اللاحقون الذين سيلتحقون بالأجيال المتقدمة. التأريخ لن نستطيع أن نفهم هذه الحقائق بدقائقها من دون أن نفهم التأريخ. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم تأتي هذه الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا هو حال الذين يقال لهم علماء المسلمين، يقرؤون هذه الآيات ولا يفقهونها. هذه الأجيال اللاحقة، من هو هذا الذي يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ هل هو الكسائي وأمثاله، أم هم خلفاء بني أمية، أم خلفاء بني العباس، أم سلاطين العثمانيين؟ من هم؟ إنهم آل محمد، إنهم الذين تحدثت عنهم سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم هنا محمد وآل محمد، لا يوجد غيرهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. تأريخ لا بد من التأريخ. أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة ثم تفتحوا القرآن وتنظروا في هذه الآيات التي تلوتها عليكم في سورة المجادلة وفي سورة الحشر وفي هذه السورة في سورة الجمعة. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس
قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان.
في سورة الأنعام: أتمنى عليكم أن تتابعوا معي بدقة، لا أجد وقتا كي أقف عند كل هذه الآيات، الوقت يجري سراعا. أحب أن أقف عند كل هذه الآيات لكن الوقت يضايقني. إنها الآية 83 بعد البسملة من سورة الأنعام وما بعدها من الآيات: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له لإبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هل نستطيع أن نحيط علما بمضمون هذه الآيات من دون الاطلاع على تأريخ طويل طويل جدا وواسع وعريض جدا؟ مجموعة كبيرة من الأنبياء ذكروا هنا: إبراهيم، إسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان، أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، لوط، وبعد ذلك ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. الحديث هنا عنهم وعن أممهم. لا بد من الاطلاع على تاريخ طويل طويل وواسع وعريض. الآية التالية أولئك الذين هدى الله، ماذا بعد؟ فبهداه مقتدى. وهذا الأمر موجه لنا جميعا. القرآن مثلما نعرفه في ثقافة العترة الطاهرة نزل بهذا اللسان، بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة. الخطاب لفظا لرسول الله، النبي صلى الله عليه وآله لا يقتدي بهؤلاء. من هم هؤلاء حتى يقتدي بهم رسول الله؟ من هم هؤلاء؟ هل يقتدي محمد صلى الله عليه وآله بشيعته؟ هؤلاء شيعة محمد. أنا وأنتم الذين يجب علينا أن نقتدي بهؤلاء. هذا الخطاب لفظا يوجه لرسول الله، مضمونا وفحوا ومعنى يوجه لي ولكم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كيف أقتدي بهم من دون أن أعرف تاريخهم؟ هل يمكن أن أقتدي بهم حتى لو كان اقتداء إجماليا؟ وهذا الاقتداء الإجمالي يكون مبتنيا على عقيدة الولاية والبراءة. نحن إذا قرأنا عن كل نبي في القرآن فإن النبي له أولياء وله أعداء. كل نبي من الأنبياء له أولياء وله أعداء، فلا بد من تشخيص ذلك حتى نستطيع أن نقتدي بهؤلاء ولو بالنحو الإجمالي. القضية واضحة جدا. لا بد من التأريخ. هؤلاء الذين يتحدثون عن أن ارتباطنا بالتأريخ عيب مثلما يتحدث هذا المراوغ أحمد الشرع، وهو يعرف أهمية التأريخ لأنه سفك دماء الناس وأجرم في أعماله الإجرامية والإرهابية، هو والذين معه، اعتمادا على ما جرى في التأريخ. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. الكلام هنا جاء متحدثا عن كل هذه المجموعة، بينما في سورة الممتحنة جاء الكلام عن إبراهيم الخليل وعن أوليائه، عن الذين آمنوا به وناصروه. من الآية الرابعة بعد البسملة إلى الآية السادسة، أنصتوا جيدا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في أي شيء هذه الأسوة الحسنة لنا؟ في أي شيء؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذا الخطاب لرسول الله؟ تتوقعون هذا؟ هذا الخطاب بدرجة 100%
لي ولكم. هذا الخطاب للأجيال التي مرت من الذين يؤمنون بالقرآن، ولجيلنا وللأجيال القادمة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما هي جهة الأسوة هنا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إنها البراءة. قلت لكم العقيدة أساسها الولاية والبراءة، هذا هو منطق القرآن. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. يا أيها الزهرائيون عليكم أن تكفروا بمن لا يؤمن بدين العترة الطاهرة، هذه هي البراءة، هذه براءة القرآن. أنا لا أحدثكم بروايات يأتيكم المعممون الحمير من معممي حوزة النجف وكربلاء كي يشككوا في أسانيد تلك الروايات، وهم وحق الحسين لا يعرفون الأسانيد ولا يعرفون ماذا قيل عن الرجال في كتب الرجال، ولكنهم اعتادوا على هذه الطريقة يضحكون على الشيعة إذا ما ذكرت رواية وهم يجهلونها، باشروا إلى تضعيف سندها وقالوا هذه ضعيفة السند. هذا ديدن أصحاب العمائم الحمير من حمير المرجعية في النجف وكربلاء. وأعتقد أنه مر علينا في الحلقة التي قبل حلقة يوم أمس، مر علينا كيف أن أصحاب العمائم السوداء والبيضاء يحدثونكم عن قولة أمير المؤمنين من أن أهل العراق هم أهل الشقاق والنفاق. أنتم شاهدتم واستمعتم بأنفسكم، وما ذلك إلا مثال بسيط. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى إذا أبغضوكم. لا قيمة لهم، لا قيمة لهم، قمامة هؤلاء لا قيمة لهم. لماذا تعبؤون بهم وتعبؤون لهم؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هكذا لابد أن يكون واقعكم يا أيها الزهرائيون بهذا المنطق، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تأكيد أكثر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الآيات واضحة تؤكد علينا تأكيدا قاطعا من أن إبراهيم
والذين معه أسوة حسنة لنا. ونحن يجب علينا أن نرتبط بهم ارتباطا تاريخيا، وهذا الارتباط التاريخي يكون ممزوجا بالارتباط العقائدي، وجهة الأسوة هنا هي جهة البراءة، البراءة من أعداء الله. إبراهيم حين شجروا النار وألقوه فيها، يجب علينا أن نتبرأ من الذين شجروا النار ومن الذين ألقوا إبراهيم في النار بحسب منطق القرآن. لماذا تطالبوننا ألا نتبرأ من الذين شجروا النار في دار فاطمة؟ وما إبراهيم إلا شيعي من شيعة فاطمة، لماذا يا أصحاب العمائم السوداء والبيضاء تف على عمائمكم؟ لماذا تريدون منا ألا نؤكد براءتنا من أعداء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ ما هذه البراءة القرآنية في مستوى أدنى من البراءة من أعداء فاطمة؟ القرآن يلزمنا أن نتبرأ من أعداء إبراهيم ومن الذين سجروا النار لإحراقه، فلماذا لا نتبرأ من أولئك الذين سجروا النار لإحراق فاطمة، لإحراق الحسن والحسين؟ في السياق نفسه نقرأ أيضا في سورة الأحزاب في الآية 21 بعد البسملة من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة المطلقة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وآله هو أسوتنا المطلقة في كل شيء، في ظاهر الأمور وباطنها، في سرها وعلنها، فيما يرتبط بشؤونها، بشؤون حياتنا الدينية والدنيوية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الأسوة الإطلاقية، ليست كأسوة إبراهيم والذين معه، تلك أسوة مقيدة. فهؤلاء شيعة، هؤلاء شيعة حالهم كحالنا، إبراهيم والذين معه من شيعة محمد وآل محمد. ومر علينا هذا الكلام في سورة الصافات، جاء الكلام صريحا من أن إبراهيم من شيعة نوح، ونوح من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مر الكلام في هذا، لا مجال للإعادة. نقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله: إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم العلوم ومستدركاتها. العوالم للمحدث البحراني من تلامذة الشيخ المجلسي، والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. هذا هو الجزء الثاني في الصفحة 50 بعد 500. ترقيم في هذا الجزء يكون مستمرا وملحقا بترقيم الجزء الأول. الحديث السابع برواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. دخلت فاطمة، صلوات على فاطمة، دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في سكرات الموت، فانكبت عليه تبكي. قتلوه مسموما صلى الله عليه وآله. دخلت فاطمة على رسول الله وهو في سكرات الموت فانكبت عليه تبكي، ففتح عينه وأفاق، ثم قال صلى الله عليه وآله: يا بني أنت المظلومة بعدي، وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني، فمن آذاك فقد آذاني. يا زهراء، نذهب إلى فاصل.
قال الرسول متوجرة بقلب الويدي عالطاهرة، بضعة محمد صابيرة ومتحيرة، وصاحتي ومدمعها جارة، منهجي الناس ايش غير، يا منهجي الناس ايش غيار، يبا شنهو الجار، هذا الضلع منه كسار، وهذا الضلع منه كسار. امر واضح يبا خني صارح، وامر واضح خلني صارح، وما نسامح كل ظالم، وما نسامح كل ظالم. قوم طغاة لم يعرفوا، قوم طغاة لم يعرفوا حرمة الباري،
ما شاء الله مبين، ما تعبت عمي.
يا بني، هذه كلمات نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة من حياته تصل إلى مسامع فاطمة: يا بني يا بني أنت المظلومة بعدي، وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاضك فقد غاضني، ومن سرك فقد سرني، ومن برك فقد برني، ومن جفاك فقد جفاني، ومن وصلك فقد وصلني، ومن قطعك فقد قطعني، ومن أنصفك فقد أنصفني. لنا في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو الذي يريده رسول الله. فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاضك فقد غاضني، ومن سرك فقد سرني، ومن برك فقد برني، ومن جفاك فقد جفاني، ومن وصلك فقد وصلني، ومن قطعك فقد قطعني، ومن أنصفك فقد أنصفني، ومن ظلمك فقد ظلمني، لأنك مني وأنا منك، وأنت بضعة مني وروحي التي بين جنبي. ثم قال صلى الله عليه وآله: إلى الله أشكو، إلى الله أشكو ظالميك من أمتي. هذه الأمة الملعونة ظلمت فاطمة ولا زالت تظلمها. سقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة، أما سقيفة بني طوسي فقد قتلت شخصيتها، وقتل الشخصية أشد بكثير من قتل الشخص، لأن قتل الشخصية يعني قتل المضمون، يعني قتل المقام، وهذا هو الذي فعلته سقيفة بني طوسي لعنة الله عليها، فقتلت إمامة فاطمة. سقيفة بني ساعدة أحرقت منزل فاطمة، أما سقيفة بني طوسي أحرقت منزلتها، وحرق المنزلة أشد بكثير من حرق المنزل، لأن سقيفة بني ساعدة أحرقت المنزل، أما سقيفة بني طوسي فقد أحرقت منزلة فاطمة. إنها القيمومة على الدين، وذلك دين القيمة، مثل ما جاء في سورة البينة، إنه دين فاطمة، قيمومة فاطمة على الدين. سقيفة بني طوسي أحرقت هذه المنزلة. ما جرى من قبل سقيفة بني ساعدة كان جريمة كبرى، ولكن ما جرى من قبل سقيفة بني طوسي كان أكبر وأشد وأشنع وأقبح. فحينما يقول صلى الله عليه وآله: إلى الله أشكو ظالميك من أمتي، هذا الكلام ينصرف أولا إلى سقيفة بني طوسي. لماذا؟ لأنهم الأكثر ظلما لفاطمة، ثم ينصرف بعد ذلك إلى سقيفة بني ساعد. من المصدر نفسه، حديث عن إمامنا موسى بن جعفر، إنه الحديث 12. يحدثنا إمامنا الكاظم صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: ألا إن فاطمة بابها بابي، بابها بابي، وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله، وقد هتكوا بيتها. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم وعلى أشياعهم ومبايعيهم وأتباعهم والناهضين باحتجاجهم ومن لا يرضى بلعنهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله. ثم يبكي 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 إمامنا الكاظم مثلما ينقل الراوي، يبكي يبكي بكاء طويلا، ويكثر 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 من البكاء، وهو يقول: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، يا أمة يا أمة. إنها أمه يخاطب فاطمة الزهراء: يا أمة يا أمة. نذهب إلى فاصل. صحيح البخاري، البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. كتاب المغازي، وهو الكتاب 64 من كتب صحيح البخاري، وهذا الباب 40، باب غزوة خيبر، وهذه الصفحة 45 بعد 700، وهذا الحديث المرقم بالرقمين 4240 4241 بسند البخاري، الذي يبدأ حدثنا يحيى ابن بكير إلى أن يصل السند إلى عائشة، إنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله، عن عائشة أن فاطمة عليها السلام، هكذا هو مكتوب، إنني أقرأ النص كما هو، أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء نهانا عنها رسول الله، تعني أن القوم على دين أبتر، أن الذي يروي هذا الكلام ويصلي صلاة بتراء فإن دينه دين أبتر تجب البراءة منه. فهذا الذي يبتر ذكر الآل من الصلاة على رسول الله، وهو الذي أمرنا بذلك، الله هو الذي أمر بذلك، ورسول الله أمر بذلك ونهانا عن الصلاة البتراء، ويأتون هؤلاء يصلون الصلاة البتراء، إنهم يعلنون البراءة من آل الله، من آل رسول الله، فحينما يصلون الصلاة البتراء هذه علامة على أننا يجب علينا أن نتبرأ منهم. عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله، أيضا هنا صلاة بتراء، هم لا يصلون الصلاة الصحيحة، إن كانت عائشة أو كان البخاري أو الذين رووا هذا الحديث، صلاة بتراء تعني دينا أبتر. أن فاطمة بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، مما أفاء الله عليه الذي يكون مالا خاصا لرسول الله بحسب آيات القرآن، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، إنها الأرض التي تكون تحت حكم رسول الله من دون قتال، هو هذا الذي أفاء الله به عليه. تسأله فاطمة، تسأل أبا بكر ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه على رسول الله بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أيضا يصلي الصلاة البتراء، الصلاة البتراء تعني الدين الأبتر، والذي يروي لنا الرواية عائشة، وهذا المصدر من أصح مصادر الحديث عند أتباع سقيفة بني ساعد، فقال أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث، هذا كذب على رسول الله، نقرأ الحديث، قال لا نورث
ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله. فدك كانت تحت يد فاطمة في يدها، وهناك صك مكتوب من رسول الله لفاطمة، عمر أخذه مزقه، تفل فيه بصق فيه ومزقه تحت أنظار المهاجرين والأنصار. هذا موجود في رواياتنا وأحاديثنا. نحن لا نطلب دليلا على الجريمة في كتب المجرمين أنفسهم، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله. هذا الكلام لم يكن قد قاله أبو بكر لفاطمة، هذا شيء ينسج في كتب الحديث. سأقرأ لكم ماذا قالت فاطمة من خطبتها. ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله. فأبى أبو بكر قطعا وقال كلاما قريبا من هذا. أنا لا أنفي أن أبا بكر لم يقل كلاما قريبا من هذا، كان يحتج بهذا الحديث الذي رواه هو وابنته عائشة وأعرابي بوال على عقبيه. وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. البخاري هو أكثر المحدثين من محدثي سقيفة بني ساعدة تحريفا وتدليسا، استعمل هذا التعبير فوجدت، لأن العبارة تخفف غضب فاطمة. فوجدت أي غضبت، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرتك فلم تكلمه حتى توفيت. لو كانت وجدت فقط لما فعلت هذا، أن هجرته وما كلمته حتى توفيت، لأنها قد غضبت عليه غضبا شديدا. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي 6 أشهر. سؤال هنا، سؤال يطرح من خلال صحيح البخاري، هذا هو الكتاب 97 من كتب صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا هو الباب 16، وهذا الحديث بهذا الرقم 7328 بسند البخاري، أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي. لماذا استأذن عمر من عائشة؟ فهل ورثت عائشة بيت رسول الله؟ إذا ورثت عائشة بيت رسول الله، إذن أين ذهب هذا الحديث إنا لا نورث؟ أين ذهب هذا الحديث؟ وهل
ستكون عائشة هي الوارث الأصل أم أن فاطمة التي هي بنت محمد ستكون الوارثة الأصل وأما عائشة فهي زوجة من بين 9 زوجات وجميع الزوجات نصيبهن من الميراث إذا كان هناك من ميراث هو الثمن فنصيب عائشة 9 من الثمن الاستئذان لابد أن يؤخذ من فاطمة فإن لم تكن موجودة قد قتلوها فمن وراثها من وراثها من وراثها من زوجها علي ومن أبنائها من الحسن والحسين ومن عقيلة بني هاشم هؤلاء هم الوراث الحقيقيون لبيت رسول الله إذا كان هناك من ميراث إذا لم يكن هناك من ميراث فكيف تملكت عائشة البيت حتى صار يستأذن منها في التصرف في هذا البيت قلت لكم هذه الأحاديث أكاذيب في أكاذيب فالمرأة عائشة اغتصبت بيت رسول الله وقتلوا فاطمة قتلوا فاطمة هذا حديث البخاري ما هو حديثي أن عمر أرسل إلى عائشة ائذني لي أن أدفن مع صاحبي يعني مع الرسول وأبي بكر فقالت إي والله أذنت عائشة لأنها هي المالكة لبيت رسول الله كيف تملك ذلك إذا كان ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يورث كيف تملكت قال الراوي وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة الصحابة أيضا يستأذنون منها أن يدفنوا عند رسول الله لماذا؟ لأن الصحابة يرون هذا بأم أعينهم أن عائشة هي التي تملكت بيت رسول الله أبوها هو الحاكم أبوها هو الحاكم فقالت إي والله أعطت الإذن لدفن عمر قال الراوي الذي روى الحديث وروى عنه البخاري وكان الرجل من الصحابة إذا أرسل إليها وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا فهذا البيت ملكي ولن أذن أن يدفن أحد من الصحابة هناك إذا كان البيت ليس ملكا لعائشة فلماذا تتصرف هكذا ولماذا يخاف الصحابة أن يدفنوا هناك لأن البيت صار ملكا لعائشة على أي أساس إنه ميراث رسول الله لعائشة وهي التي حصتها في الميراث 9 من الثمن إلى هذا يشير ابن عباس تنسب الأبيات إلى ابن عباس وإلى غيره ولكن الصحيح أن الأبيات هي لابن عباس لعبد الله بن عباس لما خرجت عائشة على بغلتها كي تمنع جنازة الإمام الحسن من زيارة قبر رسول الله البيت بيت الإمام الحسن هو وارث فاطمة هو ابنها الأكبر
خرجت على بغلتها وقالت نحوا عن بيتي، عن بيتي، نحوا عن بيتي من لا أحب. ولذلك تصلي الصلاة البتراء لأنها لا تحب الحسن والحسين الذين هم أهل محمد. نحوا عن بيتي من لا أحب. فقال ابن عباس يا بنت أبي بكر، يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت، تجملت أي ركبت الجمل في البصرة، تجملت تبغلت، والآن ركبت البغل، تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت، وربما في يوم من الأيام سنراك على فيل من الفيل. يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت، تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت، لك التسع من الثمن، لك التسع من الثمن وبالكل تملكت. هذا هو واقع التاريخ. يا شباب السنة أنتم مضحوك عليكم، ويا شباب الشيعة أنتم مضحوك عليكم أيضا. علماء السنة يضحكون على شباب السنة، وعلماء الشيعة في النجف وكربلاء يضحكون على شباب الشيعة. هذا هو حديث أبي بكر، لا نورث ما تركنا صدقة. إذن لماذا صار بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ملكا لعائشة ابنتك يا أبا بكر يا أيها الصديق؟ فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه، لازلت أقرأ من صحيح البخاري، فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، لم يخبر أحدا إلا القلة الذين كانوا زهرائيين، كانوا فاطميين، سلمان المحمدي وأمثاله، إنهم 7 أنفار، إنهم 7 أنفار حضروا جنازة فاطمة وصلوا عليها. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، لم يؤذن بها، لم يخبر أبا بكر بذلك. مكتوب هنا وصلى عليها، وصلى عليها علي هو الذي صلى عليها، فإن أبا بكر لم يكن قد صلى عليها لأنه أساسا ما كان عارفا بأنها قد توفيت. وصلى عليها هو استمرار للكلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، لم يخبر أبا بكر، وصلى عليها، صلى عليها أمير المؤمنين مع 7 الزهرائيين، سلمان ومن كان معه. الروايات حدثتنا عنهم، أنا لا أستطيع أن أتوغل في التفاصيل وفي الجزئيات فإن الوقت لا يكفي لذلك. أبو بكر لم يحضر جنازة فاطمة ولم يصلي عليها، وكان إمام المسلمين آنذاك. هذا المطلب، هذا المطلب وجدته يتكرر في الكتابات السقيفية، أو أنه يتكرر في أسئلة السائلين، أو في أحاديث المتحدثين على الشبكة العنكبوتية. لماذا لم يخبر علي أبا بكر بوفاة فاطمة؟ ولماذا لم يصلي أبو بكر على فاطمة؟ يتساءلون لماذا، ثم يصنعون أجوبة من عنده. أنا سأخبرهم بالجواب، إنها وصية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لأنها كانت غاضبة على هذه الأمة باستثناء الذين صلوا عليها، باستثناء الزهرائيين الذين صلوا عليها، كانت غاضبة على هذه الأمة، فكانت وصيتها أن لا تصلي عليها هذه الأمة ولا تحضر جنازتها، وأن يكون قبرها مخفيا، ولا زال قبرها مخفيا إلى يومنا هذا. في المصدر نفسه الذي قرأت قبل قليل عليكم منه الجزء الثاني من عوالم فاطمة صلوات الله عليها، في الصفحة 74 بعد 500، من جملة وصية فاطمة ومن جملة ما قالت في أيامها الأخيرة بعد أن تعرضت لتعذيب وضرب أدى إلى إسقاط جنينها وأدى إلى موتها بعد ذلك من قبل المهاجرين والأنصار ممن هجموا على دارها. الصديقة الكبرى هكذا تقول: لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي. تتحدث عن الغدير. فاطمة كانت قربانا في فناء الغدير، في فناء بيعة الغدير. لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي، وظلموني حقي وأخذوا إرثي وخرقوا صحيفتي التي كتبها لي أبي بملك فدك. هذا الذي ذكرته قبل قليل من أن عمر في المسجد على رؤوس الصحابة من المهاجرين والأنصار بصق في كتاب رسول الله وخرقه ومزقه، وفاطمة الزهراء تشير إلى هذا. لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي، وظلموني حقي وأخذوا إرثي وخرقوا صحيفتي التي كتبها لي أبي بملك فدك. وتستمر في قولها إلى أن تقول صلوات الله وسلامه عليها وهي تصف هجومهم على دارها: فجمعوا الحطب الجزل على بابنا. الحطب الجزل هو الحطب الذي يكون سريع الاشتعال وقوي الاشتعال وتدوم مدة اشتعاله طويلا، هذا هو الذي يسميه العرب بالحطب الجزل، وهو يكون أغلى ثمنا في سوق الحطب من الأنواع الأخرى، يكون سريع الاشتعال شديد الاشتعال ومدة اشتعاله تدوم طويلا. بهذا الحطب أرادوا إحراق فاطمة وأرادوا إحراق الحسن والحسين وزينب بهذا الحطب. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا، ليحرقوه ليحرقوا بابنا وبيتنا ويحرقونا. القوم كانوا يريدون إحراق فاطمة فلما كثر الناس وكثر التدافع وانطفأت النار لجأوا إلى ضربها ورفسها وعصرها إلى الحد الذي أسقطت جنينها، وبعد ذلك توفيت صلوات الله وسلامه عليها بسبب هذا الضرب. فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا، فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا. فأخذ عمر السوط من يد قنفذ مولى أبي بكر فضرب به عضدي، فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملج. الدملج هو نوع حلية تتحلى بها المرأة، يوضع هنا في هذا المكان، فالسوط وقع هنا فصنع أثرا كالدملج، مثلما يقول محمد حسين الأصفهاني في منظومته الأنوار القدسية: والأثر الباقي كمثل الدملج. الأثر الباقي من ضرب الصوت، والأثر الباقي كمثل الدملج. وقطعا كان الضرب من وراء الثياب ولكنه كان شديدا، لذلك ترك أثرا واضحا. والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملج، وركل الباب برجله. من عمر؟ وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل، صارت بين الباب والجدار. وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل، فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي. إنها النار التي سجروها عند الباب. فضربني بيده على وجهها، فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني. القرط ما تتزين به المرأة في آذانها في أذنيها، فكانت الضربة على جانب وجهها على جانب رأسها حتى سقط القرط من أذنها. فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني على الأرض، وجاءني المخاض بسبب العصر الذي عصرت به ما بين الباب والجدار، وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جر. فهذه أمة تصلي علي وقد تبرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهم. هذا هو السبب، هذا هو السبب الذي لم يستطع أبو بكر أن يحضر جنازة فاطمة أو أن يصلي عليها. سؤال كبير، هذه بنت رسول الله والنبي الأعظم قبل فترة وجيزة قد فارق الدنيا، وهذه فاطمة التي يقول عنها بأنها روحه التي بين جنبيه، وبأن من سرها فقد سر رسول الله. على الأقل من جهة سياسية أمام الناس أن يصلي على بنت رسول الله، لكن فاطمة هي التي رفضت ذلك. فهذه أمة تصلي علي وقد تبرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهم.
نذهب إلى فاصل.
قال الرسول قال
الرسول شيل هاليدك
قال
الرسول صوتك صوتك ما شاء الله ما شاء الله
بضعة محمد فاطمة بهالمزيمة عليها المحن متراكمة هالليلة أملاك السيمة متألمة أه متألمة والدمع يدفع يا ضيمة والدنيا أمست مظلمة أه والدنيا أمست مظلمة أه ما ظل حيمة بجور الأعادي الآثيمة وخلني تابيع هالوقايع وخلني تابيع هالوقايع والمخادع نكشفها يا والمخادع نكشفها تلك النفوس طامية تلك النفوس طامية فيما أربها أفعال من أحصاها أفعال من أحصاها.
لازلت أقرأ عليكم من صحيح البخاري من الطبعة نفسها، إنه الكتاب 62 من كتب صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي، الباب 31، باب مناقب فاطمة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتر. ماذا قال النبي؟ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هل صارت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بالواسطة أم بالتزوير أم بدفع الرشاوة؟ فهمونا، كيف صارت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إن لم تكن عالمة بأمر دينها؟ إذا كانت فاطمة عالمة بأمر دينها وهي سيدة نساء أهل الجنة، هل يمكن لأمر دنيوي تافه تخالف أمر دينها؟ كيف نتصور أن فاطمة لا تعرف أحكام الميراث وهي سيدة نساء أهل الجنة بحسب البخاري؟ وهذا الكلام كلام النبي. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، لا يمكن أن تكون سيدة نساء أهل الجنة ما لم تكن عالمة بدينها، وإذا كانت عالمة بدينها فإنها قطعا ستكون عاملة بعلمها. فكيف لم تكن تعلم فاطمة بأن النبي لا يورث؟ كيف لم تكن تعلم؟ الذي يعلم أبو بكر وعائشة، أما فاطمة التي هي
سيدة نساء أهل الجنة، هو في نفس الباب، هو في نفس الباب. هذا الحديث برقم 3767 عن رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر. ماذا قال رسول الله؟ فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. حينما غضبت على أبي بكر بحسب البخاري، فإن رسول الله يكون قد غضب عليه. النبي هو الذي يقول فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. فاطمة حينما يكون غضبها هو بعينه، يكون غضب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يعني أن غضبها غضب معصوم، لأن رسول الله معصوم في رضاه وفي غضبه. فإذا كان غضبها غضب رسول الله، وإذا كان رضاها رضا رسول الله، هذا يعني أن غضبها غضب معصوم وأن رضاها رضا معصوم. كيف يكون المعصوم جاهلا بأحكام دينه؟ كيف يكون هذا؟ حتى يأتي أبو بكر ليعلم فاطمة أحكام دينها، كيف يكون هذا؟ هذه الأحاديث هم الذين ينقلونها، هذه أحاديث البخاري، والأمر ليس مقتصرا على البخاري، هذا صحيح مسلم، صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج المتوفى 261 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. الكتاب 45 كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الباب 15 باب فضائل فاطمة بنت النبي رضي الله عنها. أخذ حديثا على سبيل المثال، رقم الحديث 6336 بسند مسلم عن النبي بحسب مسلم صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر. ماذا قال النبي؟ إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، يؤذيني ما آذاها. ماذا قالت فاطمة لأبي بكر وعمر بحسب ابن قتيبة الدينوري وهو مؤرخ معروف من مؤرخي وعلماء سقيفة بني ساعدة المتوفى 276 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، هذا الكتاب الذي يعرف بالإمامة والسياسة أو يقال له تأريخ الخلفاء، هذا كتاب للدينوري
علماء سقيفة بني ساعدة ينكرونه، ينكرونه. لماذا؟ لما فيه من الحقائق، وخصوصا هذه الواقعة طويلة في الصفحة 22 وما بعدها، تحت عنوان كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أذهب إلى موطن الحاجة لضيق الوقت. بعد الذي جرى ما جرى في سقيفة بني ساعدة وغصب فدك والهجوم على دار فاطمة، بعد الذي جرى ما جرى، أقرأ ماذا جاء في هذا الكتاب. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. فانطلقا جميعا، فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما، لم تأذن لهما لأنها غاضبة عليهما. فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها، قطعا بعد أن استأذنها أمير المؤمنين. التفصيل موجود عندنا في رواياتنا. فقالت له: البيت بيتك والمرأة زوجتك والأمر إليك. فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها، فلما قعدا عندها، قعد أبو بكر وعمر، حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. فاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة، وفاطمة التي غضبها غضب رسول الله ورضاها رضا رسول الله، يعني أنها معصومة، معصومة في غضبها ورضاها. إذا كانت معصومة في غضبها ورضاها، هذا يعني أنها معصومة في كل شيء. فالأشياء إما أن تكون فاطمة راضية عنها، وإما أن تكون ساخطة عليها. ألا تعلم بأن رد السلام واجب على المسلم؟ لماذا لم ترد فاطمة السلام على أبي بكر وعمر؟ لأنها لا تراهما من المسلمين. من هنا ما ردت عليهما السلام. فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله، إلى أن قال ما قال: أذهب إلى موطن الحاجة. فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم. فقالت: نشدتكما الله، ألم تسمع رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قال: نعم، سمعناه من رسول الله. قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، إلى آخر ما قالت. هناك تفصيل في الواقع. وهذا المضمون هو الذي تحدث عنه البخاري ومسلم. حتى إذا أردنا أن نقبل كلام علماء سقيفة بني ساعدة من أن الكتاب هذا ليس للدينوري لما فيه من الحقائق، حتى إذا أردنا أن نقبل كلامهم وهو ليس صحيحا، هذا كتاب الدينوري، فإن المضمون الذي جاء في كتاب الدينوري هو قد مر علينا في صحيح البخاري ومسلم. غاية الأمر في كتاب الدينوري هناك شيء من التفصيل، ومع ذلك هذا التفصيل ليس كاملا. التفصيل عندنا في روايات وأحاديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل، الجزء الثاني من عوالم فاطمة صلوات الله عليها، إنها الخطبة الزهرائية المعروفة. أقرأ سطورا منها، كان في نيتي أن أشرح هذه السطور لكن الوقت يجري سريعا، ما بقي عندي إلا شيء يسير من الوقت. سأختصر الكلام بقدر ما أستطيع. الصديقة الكبرى هي التي تقول في خطبتها، وهذا الكلام قالته بمسمع من المهاجرين والأنصار في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. الخطبة طويلة، أقرأ منها هذه الجمل: فلما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وآله دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، تشير إلى استشهاد رسول الله، ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين. هذه الكلمات بحاجة إلى شرح، لكنني لا أملك وقتا لذلك. تحدثت عنها في برامجي السابقة. فلما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وآله دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم
حسكة النفاق وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين، وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين. إنها تخاطب جميع المهاجرين والأنصار الذين كانوا في المدينة. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحشمكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم. هذا والعهد قريب، عهدكم برسول الله قريب. أيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله بينكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب. الكلم الألم والأذى، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر. ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، تشير إلى سقيفة بني ساعدة. قالوا نحن اجتمعنا في سقيفة بني ساعدة وبايعنا أبا بكر خوف الفتنة بين المسلمين. هذا والعهد قريب والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر. ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهيهات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب السحاري والغفار، يا رب البراري والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب الأعلان والأسرار. سبحانك يا لا
ثم تقول في خطابها، توجهه إلى الحاضرين جميعا وإلى أبي بكر بنحو خاص: أيها المسلمون، أأغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة؟ أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: وورث سليمان داود، فمن أين جئتم بهذا؟ إنا معاشر الأنبياء لا نورا. وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى ابن زكريا، إذ قال زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني
ويرث من آل يعقوب. وقال الله في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم ألا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها خذها، فدونكها مخطومة مرحولة، خذها كاملة، فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد، الزعيم الذي سيقف في وجهك هناك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند ساعة يخسر المبطلون. وتستمر في كلامها وتوجه خطابها إلى الحاضرين وإلينا، وإلينا: ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ يا معاشر الشيعة، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ وقت الحلقة صار طويلا. خلاصة الكلام: علماء السنة يكذبون على أتباعهم، وعلماء الشيعة يكذبون على أتباعهم، والسياسيون من الطرفين، السياسيون الإسلاميون من السنة ومن الشيعة كذابون سفلة. وما سمعتم من حديث لأحمد الشرع فهو كذب في كذب، هذه الحقائق والوقائع. لا أتحدث عن الروايات التي يستطيع الناس أن يكذبوها، لكن ماذا يصنعون مع الآيات، مع الآيات الصريحة التي تتحدث عن الترابط الوثيق بين التاريخ والدين، ومن أن العقائد لا تنفك عما جرى في الماضي. كان في نيتي أن أتحدث في جهات أخرى، لكن الوقت انتهى، وصلنا إلى أقصى الوقت المفترض. أختم حديثي بهذه الآية، وهي الآية 57 بعد البسملة من سورة الأحزاب. كان في نيتي أن أقف عندها، لكنني سأتركها إليكم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هل تنطبق هذه الآية على الذين آذوا فاطمة، الذين آذوا فاطمة آذوا رسول الله؟ يؤذيني من آذاها، هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. زهرائيون نحن ونبقى زهرائيين. زهرائيون نحن والهوى، والهوى يا أم الحسن والحسين، والهوى والهوى زهرائي. نلتقي غدا على مودة الزهراء وآل الزهراء صلوات الله عليها وعليهم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.